بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في من استثني من وجوب التفصيل. المستثنى الأول كان هو المقتول في سبيل الله، وقلنا بأنه لا يختص بالبالغين بل يشمل الأطفال الذين قتلوا في المعركة، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام كأمير المؤمنين والإمام الحسين عليه السلام غسلوا الأطفال الذين انقتلوا في المعركة. فإنه قتل جمع من الأطفال في كربلاء ولم يغسلهم الإمام الحسين عليه السلام، حتى لو كانوا غير مميزين. يقول صاحب العروة: بل فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون. يقول: لا يجب تغسيل المقتولين في سبيل الله في المعركة، بل يدفنون في ثيابهم ولو كانوا عراة يكفنون ويدفنون بلا تغسيل. الدليل على وجوب تكفينهم، الدليل على وجوب تكفينهم الإطلاقات الدالة على وجوب تكفين الموتى خرج منه المقتول في سبيل الله الذي يدفن في ثيابه، فإن التعبير بأنه يدفن في ثيابه فرغ فيه وجود ثيابه، فلو جردت ثيابه وسلبت منه ثيابه فلا يشمله قوله عليه السلام يدفن في ثيابه، ويكون المرجع إطلاقات وجوب تكفين الموتى. فهنا قد يستدل كما في الحدائق بصحيحة أبان بن تغلب، حيث ورد فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد. ولي كفنه النبي لأنه كان قد جرد. فإن في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أولا الذي يقتل في سبيل الله يدفن كما هو في ثيابه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد. وفي صحيحته الأخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه. الظاهر رجوع الضمير إلى النبي، أي كفن حمزة في ثياب نفس النبي. يقول صاحب الحدائق: هذه الصحيحة دلت على أن النبي كفن حمزة لأنه كان قد جرد، ولكن يعارضها صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو. ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي برداء فقصر عن رجليه، فدعا له بإذخر فطرحه عليه، وصلى عليه 70 صلاة وكبر عليه 70 تكبيرة. صاحب الحدائق قال يمكن الجمع العرفي بين صحيحة أبان وهذه الصحيحة، بأن نقول المقصود من صحيحة أبان أن حمزة جرد عن بعض ثيابه، والمقصود من صحيحة إسماعيل وزرارة أن النبي كمل القسم العاري من جسد حمزة بوضع ثيابه عليه. السيد الخوي يقول هذا الجمع تبرعي، ما هو الوجه العرفي لهذا الجمع؟ بأن تحمل قوله عليه السلام في صحيحة أبان صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد، على أنه جرد بعض أثوابه، وتحملون صحيحة إسماعيل وزرارة حيث ورد فيها دفن رسول الله عمه حمزة في ثيابه ورداه النبي بالرداء أنه بقي على حمزة بعض أثوابه، هذا جمع تبرعي. فالروايات متعارضة لا يوجد بينها جمع عرفي، فتتساقط هذه الروايات الواردة في قضية حمزة. فالمرجع هو ما ذكرناه من أن عموم وجوب تكفين الموتى يشمل هذا المقتول في سبيل الله الذي ليس له ثياب، فإن المخصص هو قوله عليه السلام يدفن المقتول في سبيل الله كما هو في ثيابه، فالمفروض وجود ثياب له، فإن لم يوجد له ثياب فيندرج تحت عموم قوله عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه. أنا أقول يمكن أن نقول بأن الروايات لا تتعارض، فإن صحيحة إسماعيل وزرارة لم يعلم أن الضمير فيها رجع إلى حمزة، دفن رسول الله عمه حمزة في ثيابه، يعني في ثياب حمزة أو في ثياب النبي، بدمائه يعني لم يغسله، بدمائه أي لم يغسله، ولكن مو معلوم رجوع الضمير في قوله دفن رسول الله عمه حمزة في ثيابه، لم يعلم أن الضمير في يرجع إلى حمزة كي يتنافى مع صحيحة أبان. هنا قال في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، بل لأنه كان قد جرد تماما ودفنه النبي في ثياب نفسه، يعني النبي جاء بثيابه بثياب نفسه فكفن بها عمه حمزة كما هو ظاهر صحيحة أبا.
مجرد فتوى أنت مكافنش عادي رواية
مثلا. طيب لماذا النبي جاء بعدة أثواب له؟ جاء النبي بعدة أثواب لنفسه وكفن عمه حمزة بذلك، أي إشكال فيه؟ هنا بحث أذكره ثم أنتقل إلى شرطي. على أي حال هذا موجود في الرواية بعد. هذا مضمون الرواية، لا هذا قضية في واقع لا يمكن أن يستفاد منها عموم. فنحن نقبل استدلال السيد الخوئي بأن ما ورد من أنه يدفن كما هو في ثيابه لا يشمل الشهيد المجرد عن الثياب، فيندرج تحت عموم وجوب تكفين الموتى بالطريقة المعروفة. نعم في قضية حمزة توجد خصوصية كما توجد خصوصية لصلاة النبي عليه. البحث الذي أذكره هنا أن المحقق الهمداني قال لا يختص عدم تغسيل المقتول في المعركة بما إذا قتل في زمان الحرب ولو قتل قبل شروع الحرب، كما لو بعث المسلمون عينا إلى الفئة الباغية والفئة المعادية فانقتل ذاك الذي بعث كعين من المسلمين قبل أن يبدأ الحرب، ثم وجد المسلمون جسده يشمله عنوان من قتل في سبيل الله. يقول المحقق الحمداني لا يعتبر على الظاهر كون قتله عند تقابل العسكرين، فلو قتل واحد من عسكر المسلمين قبل تقابل العسكرين مثلا كما لو كان عينا لهم فالظاهر شمول الأخبار له، وإن كان ربما يستشعر من قوله عليه السلام في رواية أبي خالد إلا ما قتل بين الصفين خلافه، لكن لا يبعد جري هذه الرواية مجرى الغالب. لكن هذه الرواية كانت مقطوعة، فالمهم شمول صحيحة أبان له. وقد يقال بأن المهم هو القتل في سبيل الله أيا من كان القاتل، فلو اشتبه مسلما فرمى سهما إلى مسلم آخر فقتله إما لأجل أنه أخطأ في إصابة الهدف أراد أن يقتل العدو فاشتبه فرمى سهمه إلى مكان يوجد فيه مسلم فقتل به، أو أنه اشتبه في تشخيص أن هذا عدو فظن أن هذا المسلم من الأعداء فقتله ثم تبين أنه كان من المجاهدين. ينقل في التاريخ أنه حدث هذا الأمر في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فدفنه أمير المؤمنين في ثيابه ولم يغسله، لكن النقل التاريخي لا اعتبار به إلا إذا حصل الوثوق، وأن يحصل الوثوق ولكن الإنصاف في هذا الفرض التأمل في صدق عنوان من قتل في سبيل الله. أقرأوا عبارة صحيحة أبان: الذي يقتل في سبيل الله. قد ينصرف عنوان المقتول في سبيل الله عن هذا الشخص، هذا قتل اشتباها ولم يقتل في سبيل الله. والشبهة تكفي في أن لا يمكننا التمسك بإطلاق دليل الاستثناء، فيندرج تحت عموم وجوب تغسيل الموتى. يقع الكلام الذي يحارب الأعداء ويقتله الأعداء، ولكن نيته ليست نية قربية، عمله في سبيل الله. كمن يبني القناطر والشوارع للمسلمين، ولكن ليس قصده التقرب إلى الله، وإنما قصده خدمة الشعب. خدمة الشعب شرف لنا، من دون أن يقصد القربة. وعمله لا يسوغ عليه أنه في سبيل الله، خدمة للمسلمين بعد. أنتم لا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة، تساعدوه من الزكاة لبناء الشوارع والقناطر ونحو ذلك، هذا عمل في سبيل الله، يعني عمل في مصالح المسلمين. فأنتم إشكالكم على ذاك البحث، أنتم تقولون بأنه لو كان قصده غير قربيين فقتل في الجهاد مع العدو، ذهب إلى المعركة ليحصل على راتب، يعطون راتب زين فراح وانقتل، لا يسوغ أنه قتل في سبيل الله. ما راح يقاتل مع الدواعش، ما راح شارك مع الدواعش في القتال مع المسلمين، راح يجاهد، نعم، ضد الدواعش، لكن يريد هم يحصل راتب زين. هذا يعني أنه لم يقاتل في سبيل الله. وإن كان قصده الحصول على الراتب، هذا يختلف عن المقام. المقام أنه قتل اشتباها وخطأا، لا أقل من الشك في صدق عنوان القتل في سبيل الله لهذا الفرد. فما ينقل عن السيد القلفايغاني من أنه أفتى بقضية استنادا إلى قضية تاريخية مذكورة في تاريخ الطبري على الظاهر حول هذا الفرد، أنه إن قتل شخص في حرب من حروب أمير المؤمنين خطأ، قتله شخص آخر من جيش أمير المؤمنين خطأ، فدفنه أمير المؤمنين في ثيابه ولم يغسله، خب مشكل الاستناد في الحكم الشرعي إلى نقل في التواريخ.
شيخنا اللي هاجر في سبيل الله ويدركه الموت وقد وقع جراح
له، فكيف اللي خارج؟ لا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لكن هل هذا قتل في سبيل الله؟ هذا هو المهم. قتل في سبيل الله الذي قتل قبل بدء الحرب هو قتل في سبيل الله. خب، ذكر صاحب العروة أنه يشترط فيه، أي في سقوط التغسيل عن الشهيد، أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب، وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل. وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الوارد في صحيحة أبان استثناء من أدركه المسلمون وبه رمق، فيقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، وفي صحيحة الأخرى إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد. ولأجل ذلك السيد الخوي وهكذا السيد السيستاني اقتصر على مقدار النص، فقال حتى في أثناء الحرب إذا جاء مسلم واحد ورأى هذا مسلم جريح فنظر إليه إلى أن مات، أدركه قبل أن يموت قبل أن ينقتل والحرب لا تزال قائمة، فلا بد أن يغسل هذا الشهيد لصدق أنه أدركه المسلمون على نحو الانحلال، يعني أدركه مسلم من المسلمين وبه رمق. وهذا لا يخلو من بعد، فإنه عادة الذي يقتل في سبيل الله يمضي زمان وهو مجروح ثم ينقتل، وعنده جماعة من المسلمين يقاتلون، مجرد أن يدركه المسلمون وبه رمق من دون أن يكون لأجل إخراجه من مكان الحرب أو لأجل علاجه، مجرد أن يدركه المسلمون وبه رمق هذا يكفي في أن نقول بأنه حينئذ لا بد من أن يغسل، هذا خلاف الظاهر. ولأجل ذلك ذكر المحقق الهمداني فقال المعتبر إنما هو موت الشهيد بعد أن إنما هو موت الشهيد قبل أن يدركه المسلمون، لكن لا يبعد أن يكون المراد من إدراك المسلمين له إخراجه من المعركة أو إدراكه حيا بعد انقضاء الحرب عند تفقد القتلى، لا مجرد الحضور عنده في أثناء الحرب وبه رمق وقد مات في المعركة، كما يشهد له إطلاق قوله عليه السلام في رواية أبي خالد إلا ما قتل بين الصفين، فإن هذا الإطلاق يشمل هذا الشهيد الذي أدركه المسلمون وحضروا عنده وبه رمق. خلافا لظاهر المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرد إدراكه حيا ولو في أثناء الحرب لإطلاق الأخبار التي دلت على أن من أدركه المسلمون وبه رمق يجب أن يغسل. ثم قال المحق الهمداني: ولكن فيه نظر لما أشرنا من إمكان دعوى أن المتبادر منها ليس إلا إرادة ما عرفت من كون المراد من إدراك المسلمين له وبه رمق إخراجه من المعركة أو إدراكه حيا بعد انقضاء الحرب، ويؤيده بل يشهد له قضية عمار، فإن الظاهر حضور المسلمين عنده حين استسقى فسقي اللبن الذي كان آخر شرابه من الدنيا، مع أن أمير المؤمنين لم يغسله كما يدل عليه أخبار مستفيضة. قضية عمار ورد في بعض الروايات أنه بعد من جرح دعا بلبن فشرب اللبن فقال: هذا آخر ما أشربه من الدنيا، ثم مات. هذا يعني أنه أدركه المسلمون وبه رمق ثم مات، ولكن لم يغسل أمير المؤمنين كما ورد في الأخبار المستفيضة. ويؤيده أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد: من ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع، يعني شوفوا إيش صار بسعد بن الربيع، فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا وبه رمق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام. قال هذا الرجل: ثم لم أبرح إلى أن مات، ولم يأمر النبي بتغسيل أحد منهم، مع أن هذا الجريح أي سعد بن الربيع أدركه هذا الرجل المسلم وبه رمق ثم مات، ولكن لم يغسله النبي. أدركه المسلمون وبه رمق. استيدر خوئي أشكل على المحق الهمداني فقال: أما قضية عمار فالروايات فيها في قضية عمار مختلفة، أولا الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين لم يغسل عمار ليست مستفيضة، لأنها تنتهي بجميعها إلى مسعدة بن صدقة، وهذا لا يسمى مستفيضة. الراوي في كل هذه الروايات الراوي أول واحد وهو مسعدة، ومسعد لم يوثق، فإذا هذه الرواية لا مستفيضة ولا موثقة. هذا ما ذكره السيد الخوئي سابقا، ولكن عدل عن ذلك والتزم بوثاقة مسعدة بن صدقة لكونه من رجال تفسير القمي. هذا هو إشكاله الأول على المحق الهمداني. وأما إشكاله الثاني عليه فيقول: أفرض أن أمير المؤمنين لم يغسل عمار، من أين تقول المسلمون أدركوا عمار وبه رمق؟ هذا مما لم نقف عليه في رواية ولو ضعيفة، بل المنقول في ترجمته أنه دعا باللبن قبل خروجه إلى المعركة فشربه وقال قال لي النبي صلى الله عليه وآله آخر شرابك ضياح من لبن. هذا كان منه قبل أن يخرج إلى المعركة ثم خرج إلى القتال فاستشهد. مجرد أنه سمع منه أن آخر شرابي من الدنيا ضياح من لبن لا يدل على أن المسلمين أدركوه بعد انجراحه وقبل موته، بل بعض الذي ينقل يدل على أنه إنما قال هذا الكلام قبل أن يخرج إلى المعركة. نعم في رجال الكشي توجد رواية عن إسماعيل بن خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمار بن ياسر ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. هذا يعني أن المسلمين أدركوه وبه رمق فقال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم، لكن هذه الرواية ضعيفة لاشتمال سندها على عدة مجاهيل. ثم قال السيد الخائي نعم في رواية زيد بن علي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإذا بقي أياما حتى تغير جراحته غسل. هذه الرواية تفصل بينما لو مات الشهيد من يومه أو من غده فلا يغسل، وبينما لو مات بعد أيام فيغسل. هذا التفصيل مما لم يقل به أحد من الفقهاء. ثم ناقش في سند هذه الرواية باشتمالها على الحسين بن عنوان، ولكن هذا أيضا مما عدل عنه فوثق الحسين بن عنوان في رجاله. فالمهم هنا إعراض الأصحاب المضمون هذه الرواية. هذا كلام السيد الخوئي. فالسيد الخوئي يقول لا تدل قضية عمار على خلاف القاعدة التي استفدناها من مثل صحيحة أبان من أن المدار على سقوط تفصيل الشهيد أن لا يدركه المسلمون وبه رمق، فلو أدركه المسلمون والحرب قائمة ورأوا أنه بعد لم يمت يجب تفصيله لأنه يستق إدراك المسلمين له وبه رمق. أنا أقول إن كان مقصود السيد الخوئي أن المسلمين إذا أدركوا رجلا ليخرجوه من المعركة ثم مات، هذا يسوغ عليه أنه أدركه المسلمون وبه رمق، هذا إنصافا كلام صحيح، ولعل هذا مقصود السيد الخوئي، لا أن يدركه بقية المقاتلين. إذا كان مقصود السيد الخوئي من إدراك المسلمين للشهيد قبل أن يموت إدراك المسلمين له لإخراجه من المعركة ثم مات ولو قبل الإخراج أو قبل انتهاء الحرب، محتضى عموم الشرطية الواردة في صحيحة أبان أن هذا يجب تفصيله لأنه أدركه المسلمون وبه رمق. وأما إذا كان يعني ذلك مجرد حضور بعض المسلمين ولو سائل المقاتلين لهذا الشهيد، هذا لا وجه له، لأنه ينصرف عنه عنوان إدراك المسلمين له وبه رمق. ظاهر إدراك المسلمين له إدراكه لأن يعالجوه أو يخرجوه من المعركة، لا أن ينظروا إليه ولا يمكنهم أن يعالجوه ولا أن يخرجوه من المعركة لأنهم أيضا يقاتلون مثله. إذا جاء شخص ليخرجه قبل أن يموت فمات، يصدق أنه أدركه المسلمون وبه رمق. أما إذا كان بقية المقاتلون يرون أن هذا انجرح ثم بعد دقائق مات وهم يتكلمون معه ينظرون إليه، هذا هم لا يصدق عليه أنه أدركه المسلمون، هذا لا يسمى إدراكا. وكما تفضل الإخوة قضية كربلاء من هذا القبيل، خب كان الشهداء يتكلمون قبل أن يستشهدوا مع بقية المقاتلين. نعم قد يقال بأنه لا يدل عدم تغسيلهم على سقوط التغسيل، هذا أمر غريب، يقال بأنه لم يكن هناك حسب الظاهر إمام يغسلهم أو لا يغسلهم، انتقل الإمام زين العابدين أسرة ولم يتمكن حسب الظاهر من تغسيل الشهداء في كربلاء، فلعل هناك شهيد يجب تغسيله ولكن لم يمكن تغسيله، ولكن هذا أمر غريب جدا. فالظاهر أن شهداء كربلاء لم يكن يجب تغسيلهم. لا ما كانوا يسمحون للإمام أن يجهزهم، ولذا بقي الشهداء في كربلاء أيام غير مدفونين ولم يصلي عليهم أحد إلا بعد أن جاء من بني أجاء بنو أسد وما ندري ماذا صنعوا. لا نستدل بقضية كربلاء، لكن أنا أقول حسب القواعد ينصرف عنوان إدراك المسلمين عن فرض إدراك المقاتلين لهذا المجروح، لأنه كان يجاهد بين أيديهم فرأوا أنه انجرح فجاءوا يتكلمون معه، لا لأجل أن يخرجوه من المعركة ولا لأجل شيء آخر، لا يريدون يعالجوه ولا يريدون إخراجه من المعركة. هذا ينصرف عنه عنوان إدراك المسلمين له وبه رمق. فالظاهر أنه هنا يناسب أن نفصل أو نوضح المراد من إدراك المسلمين وبه رمق، فنقول المراد به إدراك المسلمين لهذا الشهيد قبل أن يموت ليعالجوه أو يخرجوه من المعركة، فإن جاءوا لأجل ذلك وروا أنه بعد حي ثم استشهد فيجب تغسيله وإلا فلا. هذا هو الاستثناء الأول. أما الاستثناء الثاني وهو من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل قبل أن يرجم أو يقتص منه، ثم يرجم ويقتص منه ولا يغسل بعد ذلك. لبعض الروايات نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.